بسم الله الرحمن الرحيم. قال: باب في التنازع. وفي نسخة: باب التنازع. يجوز في ضربني وضربت زيدا إعمال الأول واختاره الكوفيون، فيضمر في الثاني كل ما يحتاجه، أو الثاني أي أو إعمال الثاني، واختاره البصريون فيضمر في الأول مرفوعه فقط، نحو جفوني ولم أشف الأخلاء وليس منه، كفاني ولم أطلب قليل من المال لفساد المعنى. يشرع المصنف هنا في بيان بحث التنازع، وفيه أمور. الأمر الأول في تسمية الباب، الأمر الثاني في ضابطة الباب، الأمر الثالث في بيان الأمثلة على ذلك، الأمر الرابع في ثمرة الخلاف، الأمر الخامس في تخريج بعض الأمثلة عن الباب. أما ترجمة الباب فقال: يسمى هذا الباب باب التنازع وباب الإعمال أيضا. التسمية الأولى هي تسمية بصرية، والأقرب في ذلك أنه من باب تشبيه العاملين المتنازعين على المعمول بأنهما متنازعان، هذا تنازع، فإن كلا منهما يطلبه في العمل وكأنهما يتنازعان عليه، فقيل هذا باب التنازع. والتسمية الثانية باب الإعمال، عندما قال ويسمى باب الإعمال، هذه تسمية كوفية. وأما ضابطة الباب فقال: أن يتقدم عاملان أو أكثر، ويتأخر معمول أو أكثر، ويكون كل من المتقدم طالبا لذلك المتأخر، طبعا بنحو لا يؤدي إلى فساد اللفظ والمعنى. أن يتقدم عاملان أو أكثر، أي أو أكثر من عاملين، ويتأخر معمول أو أكثر، أي أو أكثر من معمول، بنحو يكون كل من العاملين أو العوامل طالبا لهذا الظاهر. هذا هو التنازع. قوله سابقا أو أكثر، أن يتقدم عاملان أو أكثر، هذا ظاهر بأن التنازع قد يقع بين ثلاثة عوامل وبين أربعة وبين خمسة وهكذا إلى ما شاء الله، وهذا ليس بصحيح، لا يريد المصنف ذلك، بل هذا في قبال العاملين، في قبال التثنية، لأنه لم يسمع تنازع في ما يزيد على ثلاثة. نعم روى بعضهم أربعة، ولكن على وجه من الوجوه. لذا قيل هنا: لو قال المصنف أن يتقدم عاملان أو ثلاثة لكان أفضل. هذا أولا. ثانيا قوله ويتأخر معمول، هذا على إطلاقه ظاهر في أن التنازع يقع في جميع المعمولات، مع أن هذا ليس بتام في الحال والتمييز، لأنهما لا يكونان إلا نكرة. هنا في باب التنازع عمدة الباب كما سيأتي إعمال أحد الفعلين والإضمار في الآخر، والحال والتمييز لا يضمران لأنهما لا يكونان إلا نكرة، إذ الضمير كما لا يخفى من المعارف. لذا فإن قوله هنا ويتأخر معمول خارجان عنه تخصصا التمييز والحال، يخرجان عنه تخصصا لأنهما لا يكونان من الضمائر. قال: هذا المسألة الثالثة، التمثيل. مثل المصنف أولا لتنازع العاملين على معمول واحد، لتنازع ثلاثة على معمول واحد، لتنازع عاملين على معمولين، لتنازع ثلاثة على معمولين، فهي أربعة طبعا، ولم يتعرض لجميع الصور، ولكن هذه أمهات المطلب. قال: مثال تنازع العاملين معمولا واحدا قوله تعالى: آتوني أفرغ عليه قطرا. هناك فعلان، الأول منهما إذا أعربنا قال: وذلك لأن آتوني فعل وفاعل ومفعول، فعل والفاعل فيه الواو والمفعول الياء، إلى ما يحتاج؟ يحتاج إلى مفعول ثان. الفعل الثاني أفرغ فعل وفاعل، إلى ما يحتاج؟ قال: يحتاج إلى مفعول. ما الموجود في التركيب؟ قال: الموجود في التركيب معمول واحد كل منهما يتوجه إليه ويطلبه لنفسه، فهما في حالة من التنازع على هذا المعمول، أولهما يطلب هذا المعمول ليكون مفعولا ثانيا له، والثاني يطلبه ليكون مفعولا له. هذه صورة من صور تنازع العاملين على معمول واحد. قال وأفرغ فعل وفاعل يحتاج إلى مفعول، وتأخر عنهما قطرا وكل منهما طالب له. ومثال تنازع العاملين أكثر من معمول، ضرب وأكرم زيد عمرا، ضرب فعل يحتاج إلى فعل وفاعل، يحتاج إلى فاعل ومفعول، والثاني أيضا فعل يحتاج إلى فاعل ومفعول، والموجود في التركيب كلمتان يتنازعان عليها، كل منهما يطلب هاتين الكلمتين لتكونا فاعلا ومفعولا له. قال ضرب وأكرم زيد عمرا، كل منهما يحتاج إلى فاعل ومفعول به. ومثال تنازع أكثر من عاملين معمولا واحدا قوله كما صليت وباركت وترحمت على إبراهيم. الأول صليت، الثاني باركت، الثالث ترحمت، تتنازع هذه الأفعال على إبراهيم. قال فعل إبراهيم مطلوب لكل واحد من هذه العوامل الثلاثة. مثال تنازع أكثر من عاملين أكثر من معمول قوله عليه الصلاة والسلام تسبحون وتحمدون وتكبرون، هذه ثلاثة. على ما يقع التنازع؟ قال دبر كل صلاة 33 أو دبر أو خلف على اختلاف في الرواية. قال فدبر منصوب على الظرفية، وثلاثا وثلاثين منصوب على أنه مفعول مطلق يفيد العدد. وقد تنازعهما، أي تنازع الظرف والمفعول هنا، كل من العوامل الثلاثة السابقة عليهما، تسبحون وتحمدون وتكبرون. وهنا لابد من التنبيه على مسألة، هذه المسألة ذكرها المصنف في بحث ما يحتاج إلى رابط في الباب الرابع من المغني، وستأتي ثمرتها، وهي أن العاملين لا بد من وجود ارتباط بينهما، إما بالعطف كما مثلنا هنا في هذه الأمثلة، ضرب وأكرم زيد عمرا، بين العاملين ارتباط بالعطف، أو لكون الأول عاملا في الثاني، أو لكون الثاني جوابا عن الأول كما مر في الآية الكريمة، آتوني أفرغ عليه قطرة، آتوني أفرغ، أفرغ وجواب للأول لآتوني، فلا بد من وجود ترابط بينهما. أما لو كان الفعل الثاني، لو كان العامل الثاني مستأنفا في الكلام عن الأول، أو لو كان الثالث مستأنفا في الكلام عن الثاني والأول، لا يصح تصوير التنازع. لا بد من توجه في العاملين أو العوامل معا بنحو لا يكون أحدهما مستأنفا عن الآخر، ولا ما صح تصوير التنازع. وهذه مسألة ستأتي ثمرتها. فإذا هذا تمام الكلام في التمثيل. الأمر الرابع في محل الخلاف. قال المصنف لا خلاف بينهم في أنك مختار في أي منهما أردت أن يكون العمل، لك أن تعمل الأول، لك أن تعمل الثاني، وإنما الخلاف في الأرجحية، أي منهما هو الأرجح؟ هل الأرجح أن نعمل الأول أو أن نعمل الثاني؟ مع اتفاقهم جميعا على جواز إعمال أي منهما أو أي منها بناء على أنها ثلاثة. أين تظهر الثمرة؟ تظهر الثمرة في الإضمار. بناء على رأي الكوفيين الأرجح إعمال الأول، وحينئذ ينبغي أن نضمر في الثاني جميع ما يحتاج، فإذا احتاج إلى ضمير رفع أو نصب أو خفض لابد أن نضمر فيه ذلك. وأما بناء على رأي البصريين فلا، بناء على رأي البصريين لابد من إعمال الأرجح هو إعمال الثاني، ولكن الأول لا يضمر فيه كل شيء بل ننظر فيه، فإن احتاج إلى ضمير رفع أضمرنا وإلا فلا نضمر. ما هو وجه التفصيل؟ وجهه أنه بناء على كلام الكوفيين لا عود للضمير على متأخر لفظا ورتبة، وأما بناء على كلام البصريين فثم تعود للضمير على متأخر لفظا ورتبة، ومع ذلك لا بد من التفصيل بين ضمير الرفع وضمير النصب والجر، فضمير الرفع عمدة، وضمير الجر والخفض وضمير الجر والنصب يكون فضلة ولذا يجوز حذفه كما سيأتي. قال: إذا تقرر هذا فنقول: لا خلاف في جواز إعمال أي العاملين أو العوامل شئت، لا خلاف بين البصريين والكوفيين في الجواز، وإنما الخلاف في المختار في الأرجح، فالكوفيون يختارون إعمال الأول لسبقه لأنه أسبق، لسبقه في الكلام يكون هو الأرجح، كما في قولك مثلا: قام وقعد أخواك، ماذا نصنع هنا؟ نعمل الأول، قام أخواك، فيكون أخواك فاعلا لقام، قعد أين فاعله؟ نضمر قام وقعدا أخواك مثلا. ولذا هنا قال: والبصريون يختارون إعمال الأخير لقربه، نقول: قام وقعد أخواك، فالعامل هو الثاني، لماذا؟ لأنه أقرب، أقرب للمعمول، وبالتالي لسلامته من الفصل بين العامل ومعموله على تقدير إعمال الأول، لأنك لو أعملت هكذا: قام وقعد أخواك، لو أعملت الأول قام أخواك ثم أضمرت في الثاني وقعدا، فقد فصلت بين العامل وهو قام وبين المعمول وهو أخواك بعامل أجنبي في غير ضرورة وهو قعدا. لما هذا الفصل؟ لا نحتاج إليه، علما أن إعمال الأول قليل في لغة العرب، بل لو لم يوجد إلا في الشعر كما نقل ذلك ابن مالك، لذا قالوا: الأرجح هو إعمال الثاني. ما هي الثمرة؟ قال: فإن أعملت الأول بناء على كلام البصري الكوفيين على مذهبهم، أضمرت في الثاني كل ما يحتاج إليه من مرفوع ومنصوب ومجرور، وذلك نحو: قام وقعدا أخواك، في نسختنا قعد، هذا خطأ، قعدا لابد من الإضمار في الثاني، وقام وضربتهما أخواك، أعملنا الفعل الأول قام وأضمرنا في الفعل الثاني ما يحتاج إليه، وهو أضمرنا فيه ضمير النصب، ضمير المفعول، ضربتهما هما، وقام ومررت بهما أخواك، أعملنا الأول في الظاهر وهو أخواك، وأضمرنا مجرورا للثاني بهما. قال: هل هناك مشكلة في هذا الإضمار؟ ليس هناك مشكلة. قال: وذلك لأن الاسم المتنازع فيه وهو أخواك في المثال في نية التقديم. أصل الكلام ماذا؟ أصل الكلام هكذا: قام أخواك، انتهى الكلام، وقعد، قام أخواك وضربتهما، قام أخواك ومررت بهما، فالضمير المتصل بالفعل الثاني عائد على متقدم في الرتبة وإن كان متأخرا في اللفظ. نعم، هو متأخر في اللفظ، ولا ضير من عود الضمير على متأخر في اللفظ إذا كان متقدما في الرتبة. قال: وذلك لأن الاسم المتنازع فيه وهو أخواك في نية التقديم، فالضمير وإن عاد على متأخر لفظا لكنه متقدم في الرتبة، فهو في رتبة الفاعل، وعود الضمير عليه لا ضير فيها. قال: وإن أعملت الثاني، إن أعملت العامل الثاني بناء على مذهب البصريين، قال: ثمة تفصيل، فإن احتاج العامل الأول إلى مرفوع أضمرته، فقلت: قام وقعد أخواك، وإن احتاج إلى منصوب أو مخفوض حذفته، فقلت: ضربت وضربني أخواك، ومررت ومر بي أخواك، ولا تقل ضربتهما ولا مررت بهما، لأن عود الضمير على ما تأخر لفظا ورتبة إنما اغتفر في المرفوع لأنه غير صالح للسقوط، ولا كذلك المنصوب والمجرور. فإذا بناء على كلام البصريين ننظر إلى الأول، فإن احتاج إلى ضمير رفع أضمرنا وإلا فلا نضمر. لماذا؟ ما هو السبب؟ لأنه بناء على هذا التركيب يكون الضمير عائدا على متأخر لفظا ورتبة، والمصنف ذكر شاهدا في الأصل لم يعرج عليه في الشرح وهو موضح أكثر، ما هو: جفوني ولم أشف الأخلاء، إنني لغير جميل من خليلي مهمل. هناك فعل أول وهو جفوني، ولم أشفو الأخلاء. الفعل الأول جفا يحتاج إلى فاعل، الفعل الثاني يحتاج إلى مفعول. في التركيب لا يوجد إلا معمول واحد وهو أخلاء. الأول يطلبه ليكون فاعلا له، جفا الأخلاء إياي، والثاني يطلبه ليكون مفعولا له، ولم أشف الأخلاء. ماذا صنعنا؟ أعملنا العامل الثاني وهو أشفه، وأضمرنا في العامل الأول فاعلا وهي الواو، جفوني الواو. إن قلت في هذا عود للضمير على متأخر لفظا ورتبة، الأخلاء هذا مفعول به متأخر لفظا ومتأخر رتبة، نقول لا ضير في ذلك. لماذا لا ضير في ذلك؟ لماذا منعتم في حالة النصب والجر ولم تمنعوا في حالة الرفع؟ الكسائي هنا قال لابد من الحذف، كيف نحن لا نقبل عود الضمير على متأخر لفظا ورتبة؟ نقول حذف الفاعل إذا حذفنا هو أمر شاذ في لغة العرب، وعود الضمير على متأخر لفظا ورتبة هو أمر شاذ أيضا، ولكننا إذا قايسنا بينهما وجدنا أن الأكثر شذوذا من بينهما هو حذف الفاعل. لذا ماذا قلنا؟ لا بأس، في ضمير الرفع لا يمكن أن نسقط العمدة، الفعل يحتاج إلى فاعل، أين نذهب به؟ لابد من الإضمار. لذا قالوا قل قاما وقعد أخواك، وإن عاد الضمير على متأخر في اللفظ والرتبة، لأنه يظل أقل سوءا، يظل أقل سوءا من عود الضمير من حذف الفاعل. وأما في حالتي النصب والجر فنحن فليس فنحن أمام ممدوحة، وهي حذفهما. لماذا؟ لأنهما فضلة وليسا من عمدة الكلام، والفضلة تحذف. هذا تمام الكلام في الأمر الرابع. الأمر الخامس في تخريج بيت امرئ القيس. ما هو؟ ولو أن ما أسعى لأدنى معيشة كفاني ولم أطلب قليل من المال. هذا البيت تمسك به بعض الكوفيون للقول، بعض الكوفيين للقول بأرجحية إعمال الأول، كفاني قليل ولم أطلب، هنا يحذف منه المفعول، فكيف لا يكون من باب التنازع أيها المصنف وقد تمسك به الكوفيون؟ قال المصنف هنا لا، ومعه جمهور البصريين، قال ما يتأتى لك أنه من التنازع ليس كذلك، هذا في ظاهر الأمر، وأما عند التحقيق فلا تنازع. لماذا؟ قال ولو أن ما أسعى لأدنى معيشة، هذه ما مصدرية، أسعى تقديره سعي، لو أن سعي لأدنى معيشة كفاني ولم أطلب قليل من المال. لو حرف امتناع لامتناع، تفيد امتناع الثاني لامتناع الأول. إذا دخل هذا أولا، ثانيا وإذا دخل المعطوف عليه حرف الامتناع فقد دخل على المعطوف أيضا. إذا دخل على المعطوف عليه وهو كفاني، لو أن ما أسعى لأدنى معيشة كفاني، هذا كفاني وقع في سياق لو وهو معطوف، ما معطوف عليه، ما الذي عطف عليه؟ عطف عليه لم أطلب، فلم أطلب دخل أيضا تحت الحيز لو، ولو هذه تفيد الامتناع كما قلنا، فإذا كان السياق مثبتا تحول إلى منفي، وإذا كان منفيا تحول إلى مثبت، وحينئذ يلزم التناقض، إذ يصبح المعنى هكذا، لو أن سعي لأدنى معيشة كفاني قليل من المال ولم أطلب قليلا من المال، هذا تناقض، لو أن سعي لأدنى معيشة كفاني قليل من المال، هذا صحيح، ولم أطلب قليلا من المال، كيف هذا؟ هذا يناقض ذلك، فهناك تهافت، بل يدل عليه ما جاء بعده، ولكنما أسعى لمجد مؤثل وقد يدرك المجد المؤثل أمثال في اللامية، فهذا من الواضح أنه ليس من باب التنازع، إلا أن المصنف هنا شرح المسألة تشريحا فقال وذلك لأن شرط هذا الباب قال وليس من التنازع قول امرئ القيس ولو أن ما أسعى لأدنى معيشة كفاني ولم أطلب قليل من المال، وذلك لأن شرط هذا الباب أن يكون العاملان موجهين إلى شيء واحد كما قدمنا، أن يتوجها إلى شيء واحد. ولو وجه هنا كفاني وأطلب إلى قليل فسد المعنى، وفي نسخة لفسد المعنى، لأن لو تدل على امتناع الشيء لامتناع غيره، تدل على امتناع كفاية القليل لامتناع غيره وهو السعي لأدنى معيشة، فإذا كان ما بعدها مثبتا كان منفيا. ماذا تعني هذه العبارة؟ فإذا كان ما بعدها أي ما بعد لو وقبل دخولها مثبتا في سياق الإيجاب كان بعد دخولها منفيا، نحو لو جاءني أكرمته، لو جاءني أكرمته تدل على امتناع الإكرام لامتناع المجيء، لم يقع الإكرام. لماذا؟ لأنه لم يقع المجيء، تدل على امتناع الإكرام لامتناع المجيء. فالمجيء قبل دخول لو كان مثبتا، جاءني، لو جاءني قبل لو كان مثبتا جاءني، وبعد دخولها لما دخلت صار منفيا هنا لو جاءني، فإذن ولم يأتي فتحولت إلى منفي. فإذا كان ما بعدها ما بعد لو مثبتا قبل دخولها كان بعد دخولها منفيا، نحو لو جاءني أكرمته، وإذا كان منفيا كان مثبتا، وإذا كان ما بعد لو وقبل دخولها منفيا صار بعد دخولها مثبتا. مثاله قال لو لم يسئ لم أعاقب، لو لم يسئ لم أعاقب، لم يسئ هذا منفي، دخلت عليه لو، صار المعنى امتناع عدم المعاقبة لامتناع عدم الإساءة. ماذا يعني ذلك؟ امتناع عدم المعاقبة لامتناع عدم الإساءة، يعني وقوع المعاقبة لوقوع الإساءة، يعني وقوع المعاقبة لوقوع الإساءة. قال لي وعلى هذا فقوله أن ما أسعى لأدنى معيشة منفي، لماذا؟ لأنه في نفسه مثبت، فلما دخلت لو صار منفيا. قال لكونه في نفسه مثبتا قبل دخول لو وقد دخل عليه حرف الامتناع فصار منفيا، وكل شيء امتنع لعلة ثبت نقيضه. امتناع كفاية القليل لامتناع السعي لأدنى معيشة، لأن السعي لأدنى معيشة ممتنع فنقيضه ثابت، إذ لا معنى لأن يكون الشيء ممتنعا وأن لا يكون نقيضه ثابتا حينئذ. فما هو الذي ثبت؟ عدم السعي لأدنى معيشة. لو أن ما أسعى لأدنى معيشة تعني أنه لا يسعى لأدنى معيشة، عدم السعي لأدنى معيشة، يسعى إلى معيشة، إلى عيشة ملوك. قال هو نقيض السعي لأدنى معيشة عدم السعي لأدنى معيشة. أما قوله ولم أطلب هذا مثبت، لماذا؟ لأنه هو في حد نفسه منفي، فلما دخلت عليه لو التي تفيد امتناع الشيء وامتناع النفي يكون إثباتا، حينئذ يصبح مثبتا. قال وقوله ولم أطلب مثبت لكونه منفيا بلم وقد دخل عليه حرف الامتناع، فلو وجه إلى قليل وجب فيه إثبات طلب القليل. لو أن ما أسعى لأدنى معيشة كفاني ولم أطلب، هذا لم أطلب معطوف على قوله كفاني، إذا عطف على قوله كفاني فقد دخل تحت حيز لو، وإذا دخل تحت حيز لو فحينئذ يصبح مثبتا. لو لم أطلب فإذا هو طلب، لو لم أطلب تعني أنه طلب قليلا من المال، والحال أن طلب قليل من المال يتنافى سابقا مع الذي نفاه. وما الذي نفى؟ نفى السعي لأدنى معيشة، هو لا يسعى لأدنى معيشة، فكيف يثبت طلب قليل من المال؟ هذا تهافت. قال وهو عين ما نفاه أولا، إذ هو لا يسعى لأدنى معيشة فكيف يثبت طلب القليل من المال؟ وإذا بطل ذلك تعين أن يكون مفعول أطلب محذوفا. ما هو؟ قال وتقديره ولم أطلب الملك. لو أن ما أسعى لأدنى معيشة كفاني ولم أطلب الملك، ما الذي كفاني؟ قليل من المال بقرينة ما بعده، ولكن ما أسعى لمجد مؤثل. قال ومقتضى ذلك أنه طالب للملك وهو المراد. فإن قيل هذا إشكال، ما هو إشكالكم على عد هذا البيت من التنازع؟ مبني على جعل الواو عاطفة، أنتم أدخلتم لم أطلب تحت حيز لو بأي قرينة؟ بقرينة جعل الواو عاطفة في المقام، فلما جعلتموها عاطفة في المقام دخل لم أطلب تحت حيز لو فصار مثبتا فنافى نفي سعي لأدنى معيشة. أليس كذلك؟ نقول هذه الواو للاستئناف، هذه واو للاستئناف، وحينئذ كفاني ولم أطلب قد تنازعا في قليل، لأن لم أطلب بعد كون الواو للاستئناف ليس داخلا في حيز لو، وبالتالي ليس هناك تنافي. ما المشكلة؟ قال فإن قيل إنما يلزم فساد جعله من باب التنازع لعطفك لم أطلب على كفاني، ولو قدرته مستأنفا كان نفيا محضا غير داخل تحت حكم لو، فيصح حينئذ التنازع. الجواب نبهنا على ذلك سابقا. ماذا قلنا؟ قلنا المتنازعان لا بد من وجود ارتباط بينهما، فإذا لم يكن ثمة ارتباط بينهما لا يصح تصوير التنازع. لا يمكن لك أن تقول الفعل الثاني مستأنف في الكلام وهناك تنازع بينهما، لا يصح، هذا كلام صوري خطأ. قال قلت إنما يجوز التنازع بشرط أن يكون بين العاملين ارتباط، وتقدير الاستئناف يزيل الارتباط كما نبهنا على ذلك. فهذا إشكال وعليه جوابه. وهناك إشكال آخر تعرض له المصنف في المغني، قال ماذا لو قلنا بأن الواو هنا للحال، وأجاب عليه هناك. قال باب المفعول منصوب يأتي، والحمد لله رب العالمين.